بسم الله الرحمن الرحيم.
قال علامة العثيمين رحمه الله تعالى في شرحه على السفارينية، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وبعده الفاروق من غير افتراء، وبعده عثمان فاترك المرى. قال رحمه الله: بعده الفاروق، أي بعد أبي بكر الفاروق. والفاروق على وزن فاعول، وهو من صيغ المبالغة، مأخوذ من الفرق، وسمي بذلك لأن الله تعالى فرق به بين الحق والباطل. فقد أعز الله تعالى الإسلام بعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفرق الله تعالى به بين الحق والباطل في خلافته وقبل خلافته، وجعل الله الحق على لسانه. وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن يكن فيكم محدثون فعمر محدث ملهم، أي ملهمون بالوحي. وكان رضي الله عنه موفقا للصواب، وكم مواقف حصلت له، منها أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت الآية: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال: يا رسول الله، لو حجبت نساءك فإنه يدخل علينا البر والفاجر. والنبي عليه الصلاة والسلام قبل نزول الحجاب، قبل نزول الأمر بالحجاب، لم يكن يعمل شيئا من تلقاء نفسه، فنزلت الآية توافق ما أشار به عمر. وهكذا في لما جاء إلى حفصة في شأن الإلحاح على النبي عليه الصلاة والسلام بشأن النفقة ونحو ذلك، وقال لهن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت الآية. وفي أسارى بدر، وهكذا لما صلى على عبد الله بن أبي قالت: صل عليه يا رسول الله، وهو منافق، فقال: إن الله خيرني، فذكر الآية فنزلت الآية: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. فهذا يدل على توفيق عظيم، وليس معناه أنه لا يمكن أن يقع منه الخطأ، فقد يجتهد ويخطئ. ولذلك لما مات النبي عليه الصلاة والسلام، من قال قام في الناس يقول: من قال إن رسول الله مات لأضربنه بالسيف، حتى جاء أبو بكر وتكلم وذكر الآيات، وعمر قال كأنه ما سمع تلك الآيات إلا حين ذلك، حينما قرأ أبو بكر: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل. وهكذا لما كان يراجع النبي عليه الصلاة والسلام يوم الحديبية، ولما عزم أبو بكر على جهاد أهل الردة، على جهاد مانع الزكاة، ثم شرح الله صدره لما رآه أبو بكر، لكن هذا اشتهر عنه وصارت من مناقبه أنه يوافق الوحي. قال النبي عليه الصلاة والسلام عن عمر رضي الله عنه: ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك، إن الشيطان ليفرق منك يا عمر. الشيطان يخاف من عمر رضي الله عنه، فعمر له مكانة عظيمة. قال: وكان رضي الله عنه موفقا للصواب، حتى إن الوحي أحيانا يأتي موافقا لقوله واقتراحه، أي مشورته. فهو رضي الله عنه فاروق، فرق الله به بين الحق والباطل. وكان رضي الله عنه بعد أبي بكر رضي الله عنه في الفضيلة، وبعد أبي بكر في الخلافة. وعلى هذا أجمع أهل السنة والجماعة على أن هذين الرجلين أبا بكر وعمر هما أفضل الأمة، وأن أبا بكر أفضل من عمر. وعمر رضي الله عنه ولي الخلافة بتعيين من أبي بكر، فإنه رضي الله عنه عينه وتحمل أبو بكر رضي الله عنه المسؤولية في هذه الأمة حيا وميتا، لكنه رضي الله عنه أدى الأمانة ووفق، فصار من فضائله على الأمة أن استخلف عمر بن الخطاب. ولا يخفى على أحد منصف فضل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه إذا قرأ سيرته. تولى عمر رضي الله عنه الخلافة بعد أبي بكر، وقام بأعباء الخلافة خير قيام، وكثرت الفتوحات على يده، وصار له من الهيبة والعظمة ما خذل الله به أعداءه، ومع ذلك فكان متواضعا يقبل الحق من أي شخص كان، وكان لا يأخذ من بيت المال إلا مثل ما يأخذه أي أحد من الناس. من يستطيع هذا؟ اليوم كثير من الناس يفرح ويسعى سعيا حثيثا أن يصل إلى شيء من خزانات الدولة وأمور الأموال، وليس لحفظها وإنما لاستغلالها لمصلحة نفسه إلا من رحم الله. وعمر رضي الله عنه انظر إلى حاله، يأخذ من جملة ما يأخذه سائر المسلمين، وهو خليفة لأهل الإسلام في بلد مترام الأطراف، وكان لا يأخذ من بيت المال إلا مثل ما يأخذه أي أحد من الناس، ولا يعطي أحدا من أولاده إلا مثل ما يعطي أحدا من الناس، بل ربما نقصه كما أعطى عبد الله بن عمر دون ما يعطى المهاجرون، وقال إنما هاجر به أبوه. ولم يتخذ رضي الله عنه لنفسه بوابا ولا قصرا، بل كان رضي الله عنه ينام في المسجد فيجمع الحصى ثم ينام عليه كوسادة له، وكان عليه رداء مرقع، وفي سيرته من العجب ما لا يكاد يصدق فيما ينقل عنه. ولهذا عز الله به الإسلام بعد أن كان خليفة وقبل أن يكون خليفة، وكان له هيبة عظيمة رضي الله عنه. ومن ذلك ما يذكر من أن رجلا من اليهود في الشام كان منزله إلى جنب بيت المال، فعرض عليه معاوية أن يشتريه منه، قال بع علي البيت من أجل أن يدخله في بيت المال، فأبى اليهودي فأعطاه ثمنا أكثر من ثمنه فأبى، فأدخله معاوية رضي الله عنه في بيت المال وقال إن شئت أعطيناك. وذلك لما رأى معاوية رضي الله عنه أن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، ولكن اليهودي أبى، فقدم المدينة يبحث عن عمر، فقيل له تجده الآن في المسجد، فذهب إلى المسجد فوجده رضي الله عنه نائما على البطحاء في هدوء، عليه رداء مرقع كأنه فقير، في حين أن معاوية وهو أمير من أمرائه لما كانوا في الشام يقدسون ملوكهم ويعظمونهم ويجعلون لهم القصور، قد اتخذ لنفسه مثل هذا لا حبا في الدنيا ولكن إقامة للسلطة حتى يهابها الناس، لأن معاوية لو فعل مثل ما فعل عمر في المدينة وهو في الشام لن يبالي به الناس. فجاءه الرجل فقص عليه القصة، فيقال إنه رضي الله عنه أخذ عظما من الأرض وكتب فيه ليس كسرى بأعدل منا، ووضع خطا وفوق الخط آخر كالصليب، وقال لليهودي اذهب أعطه معاوية. فلما جاء به إلى معاوية وقطعا بينه وبين عمر إشارة، وهي ما يسمى في العرف الحاضر الشفرة، لما رأى هذا العظم قال إنه وضعه على رأسه، ثم قال اليهودي ماذا تريد؟ أتريد أن أبني لك بيتك وأعيده من جديد، أم تريد أن أعطيك 10 أمثاله، أم ماذا تريد؟ فقال الرجل وهكذا يكون أمراؤكم مع خلفائكم؟ قال نعم. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن بيتي صدقة للمسلمين. وبهذا نرى كيف أن العدل يجعل الناس يستجيبون ولو كانوا كفارا، والظلم والاستئثار يجعل الناس لا يستجيبون ولو كانوا مسلمين. فالحاصل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع كونه ذا سلطة عظيمة وهيبة عظيمة، إذا جاءه الإنسان وجده كأنه عادي، وكذلك القصة المشهورة، وإن كان فيها شيء من النظر، أنه لما خطب الناس رضي الله عنه حين تغالوا في المهور وقال لا يزيد أحد على مهر النبي عليه الصلاة والسلام لأزواجه وبناته إلا جعلت الزائد في بيت المال، فقالت امرأة فقالت مهلا يا أمير المؤمنين ليس ذلك إليك، إن الله تعالى يقول وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، فأقر الله تعالى إيتاء القنطار للزوجة، والقنطار 1000 مثقال ذهب، وقيل إنه ملء جلد ثور صغير من الذهب. فقال رضي الله عنه امرأة أفقه من عمر، ثم ترك الناس، وهذا الحديث في صحته نظر، نعم بل هو ضعيف ولا يصح، لكنه مشهور عند الناس. وقد كان عمر رضي الله عنه من أكثر الناس تواضعا، وعظ الناس يوما من الأيام، فقام إليه سلمان الفارسي وقال يا أمير المؤمنين كيف تعطي عبد الله بن عمر ثوبين ولم تعطي الناس إلا ثوبا واحدا من بيت المال؟ فقال لو قم يا عبد الله رد عليه، فقام فرد عليه فقال إن الثوب الثاني ثوب عمر أعطاه إياه وليس زائدا على ما يعطي المسلمين، على ما يعطي للمسلمين. وكان رضي الله تعالى عنه إذا أمر الناس بشيء أو نهاهم عن شيء جمع أهله وقال لهم إن الناس ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم، والطيور تنظر إلى اللحم نظرة شره تريد أن تبتلعه، وإني قد أمرت بكذا أو نهيت عن كذا فلا أجد أحدكم مخالفا إلا أضعفت عليه العقوبة. يعني ما ليس معنى أنتم خلاص أبناء الخليفة لكم أن تظهروا بمظهر أكثر مما عليه الناس وتظهرون بتنعم، كونوا كسائر الناس. كل هذا من باب العدل والتخويف، وإلا كان العدل ألا يضاعف العقوبة عليهم، لكنه رضي الله عنه لو غور في الفقه قال إن أقرباء السلطان يخالفون بسلطة قربهم منه، فيتوصلون إلى المخالفة بقربهم من ولي الأمر، فرأى رضي الله عنه أن هذه نوع مخالفة مع المخالفة الأصلية فيجمع عليهم عقوبتين. ومآثره رضي الله عنه كثيرة، وكان آخر أمره أنه سأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه الشهادة في سبيله والموت في بلد رسوله، فكان الناس يتعجبون، المدينة بلد إسلام وليس فيها قتال، فكيف يجتمع أنه شهيد في سبيل الله وميت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فاستجاب الله دعوته وقتل شهيدا في بلد الرسول عليه الصلاة والسلام، قتل ويصلي الفجر بالناس، وهو لم يقتل لعداء شخصي لكنه لعداء ديني، لأن القاتل له أبو لؤلؤة المجوسي غلام المغيرة ابن شعبة، وكان عمر رضي الله عنه ينهى أن تكثر العلوج، وهم العبيد الذين يكونوا من العجم، يعني هؤلاء الأرقاء من الفرس وغيرهم في المدينة، ولكن كان أمر الله مفعولا. وهذا الخبيث وهو المراد به هذا أبو لؤلؤة، لما قتل عمر رضي الله تعالى عنه بخنجر له وجهان، وكان قد مسكه بالوسط، يعني مسك هذا الخنجر بالوسط، وكان قد سقى كل جانب منه السم، فلما طعن عمر وهو يصلي بالناس الفجر قال أكلني الكلب، فزع الناس فلحقوا هذا الرجل الخبيث الهارب، فقتل نحو 13 نفرا، يعني هؤلاء كلما اقترب منه أحد طعنه. فلما رأى أنه قد أدرك وألقى عليه أحد الصحابة بساطا غمه فيه، فلما رأى ذلك قتل نفسه، فالحمد لله رب العالمين أنه قتل نفسه على هذا الوجه وهو لم يسجد لله سجدة، فكان والعياذ بالله آخر أمره أن قتل نفسه، والذي يظهر لنا أنه قتل نفسه على الكفر، وهذا آخر ما حصل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. ومن أراد المزيد من ذلك فليقرأ ما كتب عنه في البداية والنهاية وغيرها. إلى هنا سبحانه.